باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظن المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان القبوريون دائما يتعلقون بالشفاعة ويقولون: إن نبينا أعطي الشفاعة وإنا نسأله مما أعطيه وإن الأولياء مقربون عند الله، فلا بد أن لهم منزلة وأن الله يقبل شفاعتهم، فنحن نرجوهم ونحن ندعوهم حتى يشفعوا لنا في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، أو يشفعوا لنا عند الله في تفريج الكربات، أو يشفعوا لنا في إزالة الشدائد. هكذا يطلبون دائما الشفاعة من أولئك الأولياء الذين يدعون أنهم يدعونهم لأجل الشفاعة. لما كان كذلك عقد المؤلف هذا الباب لأجل الشفاعة، ليبين فيه متى تنفع الشفاعة ومتى لا تنفع، ومتى تطلب ومن أي شيء تطلب. الشفاعة في اللغة هي ضم الشيء إلى الشيء ليكون شفعا، في قوله تعالى والشافع والوتر أو الوتر، فالشافع هو العدد الزوج 2 و4 و6، والوتر 1 3 5 7، هذا أصله في اللغة. وسمي الشفيع في زعمهم أنه ينضم إلى المشفوع له، كأن المستشفع يقول أنا فارض وأطلب أن هذا الولي ينضم إلي حتى يكون شفعا حتى يشفع لي، يعني أكون وإياه عدد شفع بدل ما كنت فردا أو وترا. هذا أصلها. ثم أطلقت الشفاعة على الوساطة، أن يكون الإنسان واسطة لغيره، يقال اشفع لي أي توسط عند هذا الأمير أو عند هذا الملك. ولهذا يسمون الذين هم مقربون عند الملوك يسمون شفعاء، والمشركون يسمون معبوداتهم شفعاء، يعني أنهم يشفعون لهم يطلبون منهم الشفاعة. قال الله تعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هكذا ذكر الله عنهم، يعترفون بأن الله هو الذي يملك الضر والنفع، ولكن يقولون هؤلاء يشفعون لنا في قضاء حوائجنا وفي نصرنا على عدونا وفي رزقنا وفي سعادتنا وفي صحتنا وصحة أموالنا وأولادنا، هكذا يقولون. ومع ذلك فإن الله تعالى أخبر بأنهم لا يقدرون على هذه الشفاعة. قال الله تعالى عن مؤمن ياسين أأتخذ من دونه آلهة لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني هذه الآلهة التي أنتم تدعونها لا تغني شفاعتها عنكم ولا تفيدكم، فعليكم أن تدعوا الله تعالى. وأما تمثيل هؤلاء الكبريين فإنه تمثيلهم باطل، يقولون إذا كان لك حاجة عند أحد الملوك فأنت من عامة الناس ما يسمع منك حتى تتعرف على ولده أو على حاجبه أو على خادمه أو على وزيره، وإذا تعرفت عليه طلبت منه وقلت أدخلني على الملك أو اقضي حاجتي عنده، أنت واسطتي وأنت شفيعي. هذا صحيح أنه واقع مملوك الدنيا، يقولون الله تعالى أولى بأن يعظم أولى بأن يجعل له وسائط، لا يجوز لنا ونحن عامة أن نسأله مباشرة، بل نسأل الأولياء والأولياء يسألونه لنا. إذا سألنا الله تعالى وطلبناه فإننا محجوبون وبعيدون، وأما إذا سألنا الأولياء فإنه يقبل منهم لأنهم مقربون عنده. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، ولا يقاس الرب تعالى على ملوك الدنيا. الملك بشر، إنسان مثلنا، لا يعلم الصادق من الكاذب، ولا يعلم جميع حاجات الناس، فيحتاج إلى من يتوسط عنده. الرب سبحانه وتعالى يعلم أحوال العباد ولا يحتاج إلى من يعرفه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يخفى عليه شيء وهو خالقهم ورازقهم؟ فلا حاجة إلى أن أحدا يشفع عنده أو يعرفه أو يقول له: يا ربي إني واسطتك عند فلان، أعلمك بأنه كذا وكذا. الله أعلم منهم. علوم هؤلاء الأولياء محدودة، وعلم الله تعالى ليس بمحدود. وأيضا فإنه لا يخفى عليه شيء من أمور عباده. فأنت أيها العامي وأنت أيها الخاص ادعو الله وحده، ادعه ويسمع دعاءك ويقبل منك. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، في رواية ورطبكم ويابسكم، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلى آخره. يعني جميع الخلق لو سألوا الله في لحظة واحدة لما خفي عليه كلام جميعهم. علم سؤال هذا وسؤال هذا، فإنه لا يشغله شأن عن شأن، فبطل بذلك تشبيههم لله تعالى بملوك الدنيا. وقد احتج عليهم بهذا ولكنهم أصروا. فمنهم يوسف النبهاني السوري صاحب الكتاب الذي سماه الحق أو قول الحق، والذي رد عليه قول الحق في زيارة سيد الخلق، حشد فيه من الشركيات الشيء العظيم، ثم رد عليه واحد من العراق محمود شكري الألوسي، رده مطبوعا اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني. هو اطلع النبهاني على كتب أئمة الدعوة، وفيها أنه لا يجوز لكم أن تشبهوا الله تعالى بملوك الدنيا. فأخذ يجادل ويقول: إن إذا طلبناه مباشرة فإننا نمتهنه، بخلاف ما إذا طلبناه بواسطة فإننا نعظمه. نحن نعظم الله تعالى، نحن محجوبون، والمحجوب لا يطلب من الله مباشرة، بل يطلب من الولي، والولي يطلب من الله، ففي ذلك تعظيم لله. كتابه اسمه شواهد الحق في زيارة سيد الخلق. وبكل حال ردوا عليه وبينوا هذا الخطأ. فالحاصل أن هذه شبهتهم في أنهم يدعون الولي ليشفع لهم عند الله. وإذا تأملنا القرآن نجد فيه الرد على هذه الشبهات، وهي طلبهم الشفاعة من هذه المعبودات، من هؤلاء الذين يعبدونهم، وأنهم يدعون أنهم شفعاء وسائط. ذكر أن الناس الأمة في الشفاعة ثلاثة أقسام: المعتزلة أنكروها لأنهم يقولون كل من دخل النار فإنه يخلد فيها وليس هناك شفاعة عندهم، يستدلون ببعض الآيات التي فيها نفي الشفاعة، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هكذا يقولون ولا شفاعة، فليس هناك شفاعة عندهم. وكذلك قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وفي آية أخرى: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فتمسكوا بهذا العموم وأنكروا الشفاعة. هكذا قولهم، وذلك لأنهم يجيبون الخلود لكل العصاة، كل من دخل النار من العصاة أو كل أهل المعاصي عندهم لا تقبل فيهم الشفاعة. هذا قولهم. والجواب أن هذه الآيات يراد بها الشفاعة الشركية التي يزعمها المشركون، ويدعون أن أوثانهم تشفع لهم بإذن الله. ولما كان كذلك جاءت الآيات هذه في نفي الشفاعة الشفيع، وذلك خاصا بالمخلدين في النار الذين حكم عليهم بأنهم من أهل النار. قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني أنهم اعترفوا بأنه لا تنفعهم الشفاعة، وذلك لأنهم من أهل الخلود الذين حكم عليهم بأنهم من أهل الخلود في النار. وكذلك قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعي. يعني هؤلاء من الذين حكم عليهم بأنهم من أهل النار، فلو شفع فيهم أحد ما قبلت شفاعته، مع أنه لا يشفع فيهم أحد، وذلك لأنهم من أهل الكفر الذين حكم بأنهم مخلدون في النار. وهم الذين قال الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقوله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فهذه هؤلاء هم المخلدون، وهم الذين قيل فيهم لا تنفعهم شفاعة ما فلا تنفع ما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقيل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا شفاعة شركية. وذلك لئلا لينقطع طمع المشركين من هذه الشفاعة. القسم الثاني القبوريون، والمشركون الأولون الذين يدعون أنها تنفعهم شفاعة الشافعين، ويدعون أنهم يشفعون لهم بإذن الله، ولهذا يتعلقون عليهم. ولا يزال إلى الآن كثير وكثير من هؤلاء يقولون بأنهم يشفعون لهم حتى في الدنيا، يقولون يشفعون لنا في الدنيا بطلب الرزق، إذا سألناهم سألوا لنا ربنا وشفعوا لنا عنده فرحمنا وأغاثنا ورزقنا ونصرنا. هؤلاء مشركون، لأنهم يدعون غير الله ويدعون أن دعوة هؤلاء تنفعهم على أنهم شفعاء، فيكونون كالمشركين الأولين الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلا فرق بين المشركين الأولين وبين هؤلاء القبوريين في مثل هذا الشرك، يتعلقون بهؤلاء الأموات ويدعون أنهم شفعاء لهم. القسم الثالث أهل التوحيد الذين يثبتون الشفاعة بشروطها، وذلك لأن الله تعالى أخبر بأن هناك شفاعة ولكن لا بد لها من شروط. شروطها اثنان: الإذن للشافع، والرضا عن المشفوع فيه. معروف هذه الشرطان، لا يكون هناك شفاعة إلا بعد أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع فيه. دليل الإذن في آية الكرسي كما سمعنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد إلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، أي بعد أن يأذن. يأذن ويقول اشفع أيها النبي، اشفع أيها الملك، اشفع أيها الصالح، اشفع أيها الشهيد. لا يشفعون إلا بعد إذن الله. الله تعالى يشفعهم. الحديث الذي جاء في أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته ما يكون إلا بعد إذن الله، بعد أن يأذن الله تعالى له. بعد ذلك يأذن الله تعالى له فيشفع في أهل بيته. كذلك الشفاعة من الملائكة ومن الأنبياء ونحوهم لا تكون إلا بعد إذن الله. هذا دليل على الإذن. أما دليل الرضا ذكر في قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وسياقه الملائكة. في قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، أي أنهم إن كانوا من المقربين وهم الملائكة فإنهم يطيعون الله تعالى ويحترمون جلاله، فلا يتجرؤون على الشفاعة إلا في من ارتضى، من رضي الله تعالى قوله وفعله. وكذلك جمع الله تعالى بين الشرطين في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. أخبر بأنه لا تغني شفاعتهم إلا إذا أذن لهم ورضي عن القسم الذين يشفع فيهم. وكذلك قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، لمن أذن له الرحمن هذا الشافع ورضي له قولا هذا المشفوع له. هكذا أخبر بهذه الشروط. فإذا عرفنا ذلك وعرفنا أن هذه هي الشفاعة المثبتة، فمن أين نطلبها؟ أولا نأتي بأسبابها، سببها هو التوحيد والإخلاص، فإن أهل الشرك ذكر الله تعالى أنهم لا تنفعهم هذه الشفاعة، فما لنا من شافعين لا تنفعهم، وذلك لأنهم لا يرضى الله تعالى بدينهم، لا يرضى عن القوم الكافرين ولا عن المنافقين. قال الله تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا كان لا يرضى عنهم فلا يدخلون في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وفي قوله: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، فلا تنفعهم وهو ما رضي قولهم. كذلك لا بد أن نعمل الصالحات التي نستحق بها أن نكون ممن يرضى الله تعالى عنا فيشفع فينا ملائكته وأنبياءه. كذلك نطلبها من الله تعالى، فلا نطلبها من الولي، لا نقول: يا ولي الله اشفع لنا، أو يا نبي الله اشفع لنا، وإنما نطلبها من الله، فنقول: اللهم يا ربنا اجعلنا ممن تناله شفاعة نبيك، أو اللهم شفع فينا أنبياءك، اللهم اجعلنا ممن تناله أو تنفعه شفاعة الشافعين، وبذلك نكون طلبناها ممن يملكها، الله تعالى هو الذي يملكها. في الآية التي سمعنا قول الله تعالى ولا قوله تعالى أقول لله الشفاعة جميعا لله، أي هي ملك الله، قل لله الشفاعة جميعا. بعد قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني أولئك المشركون اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، يعني هؤلاء ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء هم المشركون، يعني يرجون شفاعة الأحجار والأشجار، يرجون شفاعة الأموات، يرجون شفاعة الغائبين ونحو ذلك، اتخذوا من دون الله شفعاء. هؤلاء الشفعاء أولو أتتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، اطلبوها من الله، افعلوا الأسباب التي تكونون بها مستحقين لهذه الشفاعة. فقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه من الآيات التي قد يستدل بها على نفي الشفاعة. ولكن إذا عرفنا أن الشفاعة لله تعالى فنقول ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، عليهم أن يطلبوها من الله. حتى يشفع فيهم الأولياء والرسل، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. كذلك ما ذكر الله تعالى في آية سورة سبع، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية هي التي تكلم عليها شيخ الإسلام بهذا الكلام الذي نقله الشيخ رحمه الله. هذا الكلام ذكر موجود في كتاب الإيمان، ولكن المؤلف رحمه الله اختصره أو رتبه. وسمعت شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله يذكر أنه موجود في كثير من كتب شيخ الإسلام، يعني أنه بنصه أو قريب منه في كتاب الإيمان، وقد وجد أيضا في كتب أخرى وفي مسائل. يقول رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني معبوداتهم وأصنامهم، فنفى أن يكون لغيره ملك لقوله لا يملكون مثقال ذرة. قد يقول قائل لا يملكون، ولكن قد يكون لهم شرك في الملك، أو يكون لهم قسط أو بعض أو جزء من ملك السماوات والأرض، فنفى الله ذلك بقوله وما لهم فيهما من شرك، أي شراكة ولو شراكة في مثقال ذرة، يعني يكونون مستحقين للتصرف في ذلك وما لهم بهما من شرك. ثم قال وما له منهم من ظهير، هذا معنى قوله أو يكون عونا لله، يعني أو يكون ذلك الولي أو ذلك الولي عونا أو مساعدا لله تعالى. فالله تعالى لم يحتاج إلى من يعينه في خلق السماوات والأرض ولا من يعينه في شيء من المخلوقات، ولهذا قال وما له منهم من ظهير أي مساعد ومعين. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني أنهم ولو كانوا ملائكة مقربين لا تنفع شفاعتهم إلا إذا أذن الله تعالى لهم. هكذا قال. يقول شيخ الإسلام ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، لمن أذن له الرب، يعني لقوله تعالى في هذه الآية إلا لمن أذن له، يعني من أذن له في الشفاعة. كذلك أيضا للآية الأخرى في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لمن أذن له الرب. والرب تعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا إليه وقالوا اشفع لنا قال أنا لها، فيأتي فيسجد فيقول الله تعالى له ارفع رأسك وقلت اسمع وسألت أعطى واشفعت شفع. لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ إلا بعد أن يقال له اشفع تشفع. أليس هذا هو الإذن؟ أذن الله تعالى له فشفع بعد ذلك وقال يا ربي أمتي أمتي، ففي هذا أنه أذن له. وكذلك الملائكة والأنبياء يأذن الله لهم فيشفعون، فلا يبدأ بالشفاعة أولا. ولما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لم يقل من طلبني، لم يقل من سألني. إذا أردت أن تكون من أهل الذين تنالهم شفاعته فحقق معنى لا إله إلا الله الذي معناها إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، فمن كان كذلك فإنه من الذين يكونون من أهل شفاعته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالذي يريد إطمع في الشفاعة يأتي بسببها وهو التوحيد والإخلاص. ثم يذكر شيخ الإسلام أن حقيقة هذه الشفاعة أن الله تعالى يتفضل على من يشاء من عباده من أهل الذنوب فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ذكروا أنه هو الشفاعة، أن الله تعالى يبعثه هذا المقام الذي يحمده به الأولون والآخرون وهو الشفاعة ليكرم نبيه وكذلك غيره من الأنبياء الذين يشفعون ويقبل شفاعتهم ينالون بذلك شرفا فيكون في هذه الشفاعة فاضل من الله على عباده الذين لهم ذنوب يغفر لهم بواسطة شفاعة الشافعين، وشرف للشافعين حيث قبل شفاعتهم أذن لهم وقبل شفاعتهم، ففيها هذه المصلحة، مصلحة للعامة بأن يغفر لهم، يغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، وشرف للشافع وهو أن يكرمه وينال المقام المحمود. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد ولا تنفع المشركين، من أرادها وأن أراد أن تناله فإن عليه أن يوحد الرب سبحانه وتعالى حتى يكون من أهل الشفاعة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليها وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، من ذلك الإيمان بالحوض، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الحوض أنه الذي تسقى فيه المواشي الإبل والغنم ونحوها، يعمل من جلود من جلد البعير ونحوه، ويجعل له حافات تربط في أعواد محنية، يقطعون أعواد من الشجر ثم يحيونها حتى تصير دائرة، فيجعلونها في أعلاه، ثم تلك الأعواد أيضا يجعلون في أسفلها أعواد أخرى ترفعه عن مستوى الأرض، يصبون فيه الماء، ترده الإبل ونحوها وتشرب منه. جاء ذكره في الأحاديث الكثيرة، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي في عرصات القيامة لا يعلم قدره إلا الله ذكر سعته هاهنا. ثبت ذكر هذا الحوض في أحاديث كثيرة، استوفاها ابن كثير في آخر تأريخه، في النهاية ذكر أنه 40 حديثا، يعني 40 صحابيا، ما يدل على أنه متواتر، والمخالفون فيه قليل، الذين يخالفون فيه يمكن أنهم الفلاسفة ونحوهم الذين ينكرون حشر الأجساد ونحوها. ذكر في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، على صفائحه وأدل على عذوبته، ولذلك قال إن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ذكر أيضا أن آنيته عدد نجوم السماء، لا يحصي نجوم السماء إلا الله، طوله شهر، أي طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. جاء في بعض الروايات أنه من عدن إلى أبين، الحاصل أنه هكذا طوله. وذكر في الأحاديث أن لكل نبي حوض، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا، يعني ورودا، وذلك لأن كل نبي ترد عليه أمته. ذكر أيضا أنه يزاد عن الحوض أناس فيقول إنهم أمتي أو من أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهكذا يردون عليه. وجاء في بعض الروايات أنه هو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، ولكن الصحيح أن الكوثر هو نهر في الجنة، ثم إن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الحوض من الكوثر، ولذلك لا ينضب ماؤه مع كثرة الواردين الذين يردون عليه ألوف الألوف لا يحصيهم إلا الله تعالى. فهكذا يؤمن أهل السنة بهذا الذي هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر الصراط. الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. قيل إن هذا المرور هو الورود الذي ذكره الله تعالى في قوله وإن منكم إلا واردها، يعني النار، أن هذا الصراط منصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه كلهم على هذا الصراط. فهو على متن جهنم، المؤمنون لا يشعرون بها ولا بحرها، مع أنهم يمرون فوقها. جاء في بعض الروايات أنها تقول جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، أي تجاوز وعبر فقد أطفأ نورك لهبي. هكذا. ثم إذا مر عليها المؤمنون فإنها تكون قد خبت وليس لها لهب، ومع ذلك فإنهم يمرون عليها مرا سريعا. جاء في وصف هذا الصراط أحاديث كثيرة. قال بعضهم إنه مرتفع وإن صعوده مسيرة 1000 عام وعبوره مسيرة 1000، والنزول منه مسيرة 1000 سنة، ولكن مع ذلك يقطعه المؤمنون في لحظات. وجاء أيضا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعني هذا الذي يعبرون عنه أدق من الشعرة. كيف يثبتون عليه وهو أدق من الشعرة أحد من السيف؟ كيف لا يجرحهم ولا يعوقهم وهم يمشون عليه؟ ذلك دليل على أن الله تعالى يثبت هؤلاء ويزيغ هؤلاء. جاء أيضا في بعض الروايات، وإن كانت من أحاديث القصاص، أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر وأروغ من الثعلب، كل ذلك من أوصافه، ولكن من الأحاديث التي يأتي بها القصاص. هكذا يعبرون على هذا الصراط، ويكون عبورهم عليه على قدر أعمالهم، يعني على قدر ما عملوه في الدنيا من الأعمال من سرعة أو عدم سرعة. يقول يمر الناس عليه، أي على هذا الصراط، على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، يعني كلمح نظرة البصر، الإنسان إذا لمح شيئا ثم غاب عنه فإنه يذهب عنه سريع. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ومنهم من يمر كالبرق يساهد سرعة سريان البرق في لحظة, يعني مرورا سريعا. ومنهم من يمر عليه كالريح, الريح الهواء الشديد الذي يمر بسرعة. ومنهم من يمر كالفرس الجواد, يعني أسرع ما كانوا يمثلون به الفرس لأنها تسرع السير. ومنهم من يعدو عدوى, يعني يعدو على قدميه. ومنهم من يمشي مشيا, أي المشي المعتاد. ومنهم من يزحف زحفا لا يستطيع إلا أن يزحف على مقعده على قدر أعمالهم. متى يعبر هؤلاء الذين يزحفون زحفا؟ ومنهم من يختطف ويلقى في جهنم, يعني تختطفه تلك الكلالي على متن جهنم أو على حافتي هذا الصراط كلاليب مثل شوك السعدان, تخطف من أمرت بخطفه, تخطف الناس بأعمالهم. فناجي مسلم ومخدوش ومكردس في النار, نؤمن بذلك. ومن آمن به فإنه يحرص على العمل الذي ينجيه من هذه النار. من مر على الصراط دخل الجنة, كل من عبر الصراط إلى أن تجاوزه فإن الله قد أراد به خيرا. أما الذين يسقطون فإنهم الذين عندهم سيئات, عندهم أعمال سيئة سواء كانت شركيات أو كبائر الذنوب. أما الذين ليس لهم حسنات فإنهم يتساقطون. جاء في حديث أنه يقال لليهود ما تعبدون, فيقولون كنا نعبد عزير, فيقولون كذبتم اتخذ الله ولدا فما تطلبون, فيقولون عطشنا يا ربي, فيقال ألا تردون, فيساقون فيتساقطون في جهنم. وكذلك يقال للنصارى يتساقطون مثل هؤلاء, لا يكونون من الذين يعبرون الصراط بل يتبعون معبوداتهم. يقال لتتبع من كل أمة ما كانت تعبد, فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس, من كان يعبد القمر القمر, من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. تمثل لهم معبوداتهم, وإذا تبعوها ساروا خلفها إلى أن يتساقطوا في الأثر. أما الذين يعبرون الصراط فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار, على قنطرة كما جاء في حديث, أي مثل المعبر الذي يكون في البحر. القنطرة في الأصل هي الجسر الذي يعبر عليه على نهر أو على بحر أو نحو ذلك, فيقتص من بعضهم لبعض, يقتص على المظلوم من الظالم, ويؤخذ ما بينهم من المظالم. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة حتى لا يدخلوها وبينهم شيء من الضغائن ونحوها, لقول الله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كل ما في قلوبهم من الشحنة تزال, فلا يدخلون الجنة إلا وهم متآخون متصافون. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في حديث أن الملك يقول له خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأبواب الجنة ذكر أنها ثمانية في بعض الأحاديث أنها ثمانية، ولكن ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، ما بين مصراعيه أي حافتي الباب مسيرة 40 سنة، ليس مسيرة سنة واحدة، 40 سنة. وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني من الذين يدخلون الجنة، كضيض يعني يزدحم الناس في الدخول معه لكثرة من يدخل الجنة. وقد ذكر أنه ينادى من كل باب، ينادى أهل الصيام من باب يسمى باب الريان، وكذلك باب الصدقة وباب الصلاة ونحو ذلك، يدعى كل من الباب الذي هو من أهل اختصاصه. يقول: وله صلى الله عليه وسلم في الجنة ثلاث شفاء في القيامة، ثلاث شفاعات. هكذا اقتصر الشيخ على ثلاث، وأوصلها بعضهم إلى ست أو إلى خمس. أما الشفاعة الأولى فهي الشفاعة الكبرى التي يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم وحتى يريحهم الله من طول الموقف، شفاعته الكبرى. جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها بعدما يتراجعها الأنبياء، يأتون إلى آدم فيتعذر، ثم إلى نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكل منهم يقول نفسي نفسي. فإذا أتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء شفع وقال أنا لها، شفاعته هذه في أن الله تعالى يقضي بين العباد، وذلك لأنهم يطول عليهم الموقف فيتمنون أن يريحهم الله من طول ذلك الموقف، وذلك لأنهم قد يتعذبون، قد ينالهم العرق، كما جاء أن منهم من يلجمه العرق الجامع، وكذلك أيضا منهم من يتنعم، حتى قالوا إن المؤمن تكون الأرض خبزة يأكل من تحته ويشربون من هذه الأحواض، من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لم يظمأ حتى يدخل الجنة. وكذلك الأهوال التي يشاهدونها، فإذا حكم الله تعالى بينهم حاسبهم ووزن أعمالهم وأعطوا صحفهم بأيمانهم وبشمائلهم، عرف بعد ذلك من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار. فهذه هي الشفاعة الأولى. ذكر الشفاعة الثانية أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعدما ينتهون من الحساب، لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، أن يقول: يا ربي هؤلاء أهل الجنة فأذن لهم في دخولها فيأذن لهم ويشفعون، أول من يدخل الجنة أول من يدخلها أمته، ثم بعد ذلك بقية الأمم يأذن لهم فيدخلون الجنة. هناك شفاعة ثالثة، هي أنه يشفع في بعض أهل الجنة أن ترفع لهم درجاتهم، كانوا في درجات نازلة فيقول يشفع لهم فترفع درجاتهم ويزاد في ثوابهم فضلا من الله تعالى. أما الشفاعة الثالثة هنا وهي الرابعة فهي الشفاعة في إخراج العصاة من النار، يشفع في من استحق النار أن يخرج منها. هذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين والملائكة، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يقول الله تعالى لهم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان من أهل لا إله إلا الله، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من الإيمان، ثم مثقال ذرة، ثم أدنى مثقال ذرة من الإيمان فيخرجونه. وجاء في بعض الأحاديث أنهم يخرجون من النار وقد امتحشوا أو قد احترقوا، وأنهم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى يقول شفعت الأنبياء وشفع الرسل وشفعت الملائكة ولم يبق إلا رب العالمين، فيقبض قبضة من أهل النار فيخرجهم، حتى قال في بعض الروايات أنهم لم يعملوا خيرا قط، يعني من أهل التوحيد. كذلك أيضا في حديث أنس الطويل يقول في الأخيرة أن الله تعالى يقول لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجون منها وقد احترقوا الذين هم من أهل لا إله إلا الله، يعني من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. يبقى في الجنة فضل عمن دخلها مع كثرة الذين يدخلون الجنة من الأولين والآخرين لا يحصيهم إلا الله. الجنة لا يعلم سعتها إلا الله، يبقى فيها أفضل عمن دخلها، يبقى فيها مساكن وقصور وأنهار وأماكن ينشئ الله تعالى لها أقواما فيدخلهم الجنة، أقواما ما عملوا شيئا ليسوا من أهل الدنيا يخلقهم الله تعالى. وأما النار فتأبى حكمته أن يدخلها من لم يعمل. جاء في الحديث كما تقدم أن الله يضع عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، وتأبى حكمته أن يدخلها من لم يستحقها. وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب الجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. يعني أنه أتى في هذا بما قد يكون فيه مخالف واقتصر على بعض ذلك، وإلا فإن الله تعالى قد ذكر الكثير من أصناف ما تضمنته الآخرة، وكذلك أيضا ما في الجنة وما في النار وما في البرزخ وما أشبه ذلك، أصناف ذلك مذكورة في الكتب المنزلة: الحساب، الثواب، العقاب، الجنة، النار، تفاصيل ذلك متوسع فيها في الكتب وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، من طلب مثل هذا العلم وجده في القرآن وجده مفصلا أيضا في كتب السنة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.